مشاهدين لبرنامجكم حوار الحق على قناة الحياة الفضائية وعلى الهواء مباشرة. وأيضا بنرحب بأبونا القمص زكريا بطرس، أهلا بيك يا أوتس أبونا.
أهلا بيك يا ماني بعد غيبة طويلة، وأهلا بجميع أحبائنا المشاهدين الكرام.
شكرا يا أوتس أبونا، تشرف أكون معك النهاردة. تسمح أوتسك ترفعنا في طلبة صلاة؟
بالتأكيد، احنا عايزين نصلي النهاردة من أجل يد الإرهاب اللي حرقت كنايس عديدة، أكثر من 8 كنايس في العراق.
أيوة.
خلال هذا الأسبوع، غير كنايس أيضا في مصر، وبالذات في بني مزار بعد محاولات نسف كنيسة العذراء بالزيتون. أيوة. يد الإرهاب الرهيبة، والعيب مش عليهم، العيب على الإسلام اللي علمهم الإرهاب
للأسف.
دعونا نصلي.
أمين.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نرفع صلواتنا إليك يا رب لتذكر أسر ضحايا تفجيرات الكنائس بالعراق ومصر في هذا الأسبوع بيد الإجرام الإرهابي الإسلامي. نسألك يا رب يا إلهنا أن تعزيهم وتنعم بسلامك وخلاصك للعالم كله، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها، آمين.
موضوع النسخ ده عايز يراجع في داخل الفكر الإسلامي، لأنه مادام في آية وحكم نسخت آية وحكم آخر، يبقى معنى ذلك إن في تناقض، وده بيركز عليه زكريا بطرس وناس كثيرين جدا لا يستطيعون الرد عليه. ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم. ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهية. طب ما الواقع متغير دائما وأبدا، يبقى على ذلك أنك أنت هتنسخ بقى كل الإسلام.
هو ده الصح،
هينسخ كل الإسلام،
هو ده الصواب.
طب كويس. طب قلتك في الحلقة الماضية وصلت الحديث في موضوع النسخ والمنسوخ من كتاب المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، فممكن نذكر موجز للأعزاء المشاهدين؟
بالتأكيد. احنا كان حديثنا عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن، وواصلت التعليق في الحلقات الماضية عن أمثلة أخرى من النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه. وبسأل المخرج العزيز ان هو يحط لنا جدول انواع الناسخ والمنسوخ من جديد. زي ما انتم شايفين الانواع، واحد نسخ حرفه وبقي حكمه، والعكس تاني نسخ حكمه وبقي حرفه، والثالث الاثنين مع بعض اتنسخوا. الناسخ والمنسوخ غير موجودين في القرآن.
أمين. طيب قدسك النهاردة هتقدم لنا إيه؟
هنواصل. نعم. هنواصل أيضا شرح بقية النوع الثاني، لأن أنا ما خلصتش النوع الثاني. وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه، وحنحط الجدول، والأولاني إحنا اتكلمنا عليه فواخد لون غامق، وإحنا هنتكلم على الوسطاني اللي هو ما نسخ حكمه وبقي حرفه. من الأمثلة الأخرى عن هذا النوع، أنا جبت أمثلة قبل كده كتير، لكن نجيب أمثلة أيضا النهاردة. سورة المجادلة آية 12 يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، تحدثتم إليه، فقدموا بين يدي نجواكم، يعني حديثكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. ثم نسخت بالآية التالية لها مباشرة في سورة المجادلة آية 13، يقول: أشفقتم أن تقدموا ما بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، إلى آخر الآية.
طب تسمح قدسك تشرح لنا الجزئية دي كمان شوية، لأن يمكن تكون مش مفهومة.
هو الحقيقة مش مفهومة.
أيوة فعلا.
لكن أنا عايز أقول أن الآيتين دولت لهم قصة. قصة طريفة جميلة يعني. بيقول الدكتور السيد القمي في كتابه الإسلاميات صفحة 582، وعلى فكرة أنا هستخدم هذا الكتاب كمرجع علمي فقط بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
نعم.
لأن لا أريد للرجل بهدلة مثل ما حدث هذا الأسبوع عندما تكلمت عن الحقوقية الأستاذة نجلاء محمد الإمام بخصوص المقال اللي أنا قريته على حضراتكم في الحلقة الماضية. فقد بلغني من مصدر موثوق به أن نقابة المحامين أرسلت لها إنذارا بالفصل وتعرضت للتهديد بالقتل. لذلك أنا لا أريد أن أكون سببا في تعرض كل من أذكره للاغتيال، فأنا أستخدم ما كتبه الدكتور القمني كمرجع علمي فقط، لا شأن لي بشيء آخر. فقد جاء في هذا المرجع في كتابه الإسلاميات 582 إن الوحي قام يجابه الفضوليين على رسول الله الذين كانوا يأخذون عليه راحته ويزاحمونه وهو في رحاب بيته بين أفراد عائلته وزوجاته، فينادونه باسمه المجرد قائلين يا محمد، ويطلبون لقاءه دون موعد مسبق. ده كلام الكتاب ده، المرجع ده. ويضيف هذا المرجع أيضا يقول ولكن بعد الهجرة واستتباب أركان الدعوة أصبح هناك أصول، ويعبر عنها المرجع بأنها بروتوكول، بقى في بروتوكول يجب اتباعه في التعامل مع النبي، فحد القرآن من هذه الظاهرة وعالجها. ده هو برضو بيكمل كتاب، وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية، يعني رسوم مقابلة تسبق هذا التساؤل. فامتنع الجميع فقر إلا علي ابن أبي طالب، يذكر هذا المرجع وكل المراجع اللي أنا رجعت إليها في كتب التراث. كان معاه دينار، فراح فك الدينار بعشر دراهم. بتصرف راجل حكيم، هيدفع دينار من أول مرة وبعد كده ما لا فكل ملاليم يعني. وكان الكتاب يقول لي وكلما كان يريد مقابلة الرسول يدفع درهما، حتى دفع العشرة. بعدين الرسول بص لقى نفسه ما حدش بيخش عليه، حتى علي بن أبي طالب ابن عمه ما جاش،
فلس
خلاص فلس. فيعمل ايه بقى؟ جبريل موجود. جبريل ده
تحت الطلب.
تحت الطلب، ده بتاع علي بابا. فنسخت الآية بالآية التالية لها. وبيكمل هذا المرجع أيضا ويقول وبالرغم من نسخها إلا أنها لا زالت تتلى في القرآن، لسه موجودة لحد النهاردة في القرآن. وعن هذه القصة أيضا مش كفاية الكتاب ده، لكن ارجع مثلا لكتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي صفحة 117.
طيب قتك يعني ممكن قلت تعليقات كتير على الموضوع ده، تعليق قتك ايه عليه؟
تعليقات كتير، انا هكتفي بثلاث تعليقات بس.
اتفضل.
التعليق الاولاني، استخدام محمد للقرآن ليحقق مآربه الشخصية، تحت ايده القرآن وجبريل موجود وينزل الآيات اللي هو عايزها.
واضح.
والتعليق الثاني، طريقة حل إله محمد للمشكلة. طريقة. والتعليق الثالث، حكاية نسخ الآية. احنا عندنا ثلاث تعليقات دلوقتي، ناخد الأولانية.
اتفضل.
طيب. الحقيقة أنا تعجبت جدا لاستخدام محمد للقرآن ليحقق مآربه الشخصية. وفي الحالة دي يمنع الفضوليين عن تعكير صفو مزاجه وهو قاعد مع زوجاته. وقد صدق قول عائشة متهكمة على استخدام محمد للقرآن وجبريل في تحقيق هواه.
نعم.
ورد قولها اللي أنا هقوله في 83 مرجع تراثي، منها صحيح البخاري جزء 4 وصفحة 1797، وأيضا في صحيح مسلم جزء 2 صفحة 1085. قالت إيه بقى؟ تقول كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله. ما أي واحدة كانت توهب نفسها لرسول الله ياخدها. فبصت لقيت العملية وسعت إيديها، بقى لها كام ضرة بقى. تقول إيه؟ أبتدت تقول عيش إيه؟ أقول أتهب المرأة نفسها؟ وصلت بها الخسة إنها توهب جسدها؟ فلما أنزل الله في سورة الأحزاب آية 51 ترجي من تشاء منهن، يعني ترجئهم يعني تأجل لقائك وياه، وتؤوي إليك من تشاء، وتجيب اللي انت عايزه وتسيب اللي انت عايزه. بعدين يكمل ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، تطلقها وتجيبها تاني وتعزل واحدة وتجيبها تاني، حكاية بقت كارت بلانش. عيشة قالت ايه؟ قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني ربنا قاعد يحقق هوى، والهوى ملوش دواء
طبعا،
بس جبريل دواه يعني. يعني ربنا على كيفك يعني.
على كيف محمد. طيب ده التعليق الأول. التعليق الثاني.
التعليق الثاني، كيف يحل إله محمد المشكلة بتاعت الناس تجيله كده من غير مواعيد؟ يحلها عن طريق دفع رسوم للمقابلة، وهم قوم فقراء، وربنا ما يعرفش انهم قوم فقراء يعني يفرض عليهم رسوم. حتى أن علي بن أبي طالب لم يكن عنده سوى دينار واحد، راح فكه بعشر دراهم، وعندما دفعها عن آخرها لم يستطع أن يقابل الرسول، فالرسول لقى نفسه لوحده. فجه ناسخ الآية. وسؤالي هو، ألم يستطع رب محمد أن يعلم الناس آداب المعاملة؟ نزل لهم آية آداب المعاملة، أو أن يعطي رسوله الهيبة ليطيعه الناس دون اللجوء إلى توقيع رسوم مالية يعجزون عن دفعها؟ أم أن محمدا كان سابقا لزمانه؟ والواقع أنا بدي هدية برضو للدكتور زغلول النجار تاني، أنا أديته كام هدية دلوقتي، وأدي له هدية جديدة دي بقى،
موضوع بحث جديد.
فيضيف هذا الاكتشاف إلى مواضيع الإعجاز العلمي إياه. ولاحظوا أن أني لا أبخل عليه بما أكتشفه من أفكار خارقة لا تخطر له على بال. أليس هذا إعجازا علميا وتنبؤ من محمد عن شبابيك تذاكر السينما؟ فلا دخول إلا لمن يدفع. وطبعا الكلام ده كان سابق لزمانه قبل اختراع السيما بقرون كثيرة. أليس هذا إعجاز علمي يا فضيلة الشيخ الدكتور زغلول؟ أضف هذا إلى كتبك أيضا وتطلع لنا كده بقى بالفكرة الجميلة دي.
شكرا يا ابونا على كرمك، أرجو أن يستخدمه فعلا.
أيوه.
موزع عن التعليق الثالث.
التعليق الثالث عن حكاية نسخ هذه الآية، فقد جاء في تفسير الصنعاني جزء 3 صفحة 280، جاء علي ابن أبي طالب بدينار فتصدق به وتكلم مع الرسول، ده بيحكي الكتاب كده، وأمسك الناس عن كلام النبي لفقرهم فيه. ويكمل الحكاية الترمذي، يكمل بقى في سننه، سنن الترمذي جزء 5 وصفحة 406، يقول إيه؟ قال علي بن أبي طالب سألني رسول الله ماذا ترى؟ دينار يدفعوا دينار؟ قلت لا يطيقونه. ده علي قال له ايه؟ لا 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 لا
كتير.
قال نص دينار ينفع؟ قال علي لا 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 يطيقونه. قال له امال كام؟ فكم؟ قال شعيره، شعيره حاجه تافهه يعني كده، عمله بسيطه يعني. قال انك لزهيد. قال فنازلت الآية أأشفقتم أي هل شق عليكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهكذا تم نسخ آية رسوم المقابلة. وتعليقي على هذه الحكاية هو كيف أن علي ابن أبي طالب يدرك ما لم يدركه إله محمد بأن الناس لا يطيقون هذه الرسوم. يبقى علي بيدرك أكتر، وواضح من الفصال بين محمد وعلي ابن أبي طالب حول مقدار رسوم دينار، نصف دينار، شعيرة، أن القرآن ليس وحي من الله بل هو وحي محمد اللي بيفاصل على الرسوم. لأن لو كان كلام ربنا ما كانش يبقى فيه مفاصلة، كان فيه أمر لمحمد بأنه يعمل كذا، مش يقعد يفاصل. فده دليل على ان الامر مش مصدره ربنا.
طبعا
القران مش مصدره ربنا من هذه الامور.
طبعا. طيب يعني طبعا دي حاجه غريبه جدا وحادث مش يمكن مش معروف لناس كتير، لكن ده كان عن رسوم المقابله مع محمد ونسخها. في امثله تانية قدسك تقدر تذكرها لنا عن النسخ والمنسوخ، ما بقي حرفه ونسخ حكمه؟
ايوه نعرض ثانية الجدول بتاع أنواع الناسخ والمنسوخ مع تلوين الرقم الأولاني، وإحنا لسه في الثاني عشان ما ننساش، بس إحنا في النص الثاني. ما نسخ حكمه وبقي حرفه موجود في القرآن لكن حكمه اتشال. وأحب أن أذكر حقيقة قالها الدكتور القمني في كتابه الإسلاميات 584، قال بهذا الخصوص: المعلوم أنه عندما جمع المصحف في زمن عثمان بن عفان تم جمع كثير من الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناسخة، وأضاف: وهذا هو الواقع الذي فرض إنشاء باب في النسخ بعنوان ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته أو حرفه. ويضيف: وهو الواقع الذي أدى إلى ظهور كثير من الآيات، خد بالك من التعبير بقى، بمظهر التضارب والتناقض ناسخ ومنسوخ. ويصنف المرجع آيات الناسخ والمنسوخ من هذا النوع في أربع نماذج، أربعة نماذج.
نعم.
نعرض بعض الآيات من تلك النماذج كما جاءت في هذا الكتاب صفحة 584 إلى 587. ودي تقسيمات النماذج اللي حطها الدكتور القمني، وياريت المخرج يعرض لنا هذه النماذج الأربعة. النماذج الأربعة: النموذج الأول الآيات المتعلقة بالكتب السماوية السابقة على كتاب الله العزيز، ده نمرة واحد. النموذج الثاني الآيات المتعلقة بأصحاب الديانات الكتابية. النموذج الثالث اللي هي الآيات اللي نسخ. الثالث الآيات المتعلقة بالمدى المسموح به من الحرية الدينية. النموذج الرابع والأخير الآيات المتعلقة بالموقف من المشركين. دول الأربع نماذج اللي عرضهم الدكتور السيد القمني في هذا الكتاب وهذا المرجع العلمي.
طيب ماذا عن النموذج الأول؟
ناخده بقى نموذج نموذج.
تفضل.
النموذج الأول ذكر الآيات التي تمدح التوراة والإنجيل. الآيات اللي جت في القرآن بتمدح التوراة والإنجيل.
نعم.
وبعدين يجيب الآيات اللي نسختها. فخلينا مع آية آية. في سورة المائدة 43 يقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى دي مدح. التوراة فيها ايه؟
حكم الله.
حكم الله. سورة المائدة آية 44 يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. برضو ديت آية للمدح. ثلاثة، سورة المائدة 46: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يبقى التوراة والإنجيل هدى ونور. أربعة، سورة المائدة 47: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. شهادة. خمسة، سورة المائدة 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب اللي هو القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. يبقى ده مصادق لده. يعني مصدق.
نعم.
يعني زي. طيب، سورة غافر آية 54: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. كتاب المقدس ذكرى. ذكرى. طيب، ثانيا يقول أيضا المرجع: هذه الآيات نسختها آيات أخرى. الناسخ والمنسوخ. نسخت الإيه؟ الآيات اللي بتشهد للكتاب المقدس. إيه بقى؟ تعالوا شوف تضر. سورة النساء آية 46 يقول: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لما انت قايل انه كلام كويس ومصدق حرفه ازاي؟ لا. سورة البقرة 75: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وإلى آخر هذه الآيات اللي بتتكلم عن تحريف الكتاب. طب انت بتقول انه راجل مصدق لما بين يديك ويحكموا باللي فيه.
طيب، ده تناقض واضح جدا. يا متسابونا، رأي أتك إيه؟
رأي الحقيقة، احنا شفنا أحبائي بعضا من الآيات القرآنية التي تشهد لصحة الكتاب المقدس. ورأينا آيات أخرى تتهم التوراة بالتحريف. فلم يكن أمام الفقهاء إزاء هذا التناقض إلا أن يلجأوا إلى نظرية النسخ والمنسوخ، فيقولوا أن هذه الآيات قد نسخت الآيات الأولى. وإلا يبقى هيطلع حول، هيطلع كاتب القرآن عنده حول في الرتينة بتاعت مخه يقول الشيء ونقيده. وسؤالي هو: هل هذه الآيات الناسخة التي تقول أن التوراة حرفت قد محت الآيات المنسوخة اللي قبلها؟ اتمحت. يعني ربنا نزل آيات عن الكتاب المقدس، جت آيات نسختها، تبقى محتها؟ ولا لا، لازالت الآيات اللي اتقالت عن صحة الكتاب المقدس آيات صحيحة لم تمحى لأنها كلام الله؟ ما هو ده اللي قاله دكتور عمارة.
أيوه.
الكلام الله لا يمحى.
صح.
طب كلام الله لا يمحى، في عندنا كلام قال في حق الكتاب انه كويس، جت كلمات تانية قالت لا 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 لا، ده الكتاب ده محرف. طيب، الآيات الأولى اللي اتنسخت دي محيت من اللوح المحفوظ؟ محيت مسحت؟ دكتور عمارة يقول لك لا، ما اتمحتش، لسه موجودة. نسمعه هو بيقول. حدث المخرج فرجنا عزيزي:
ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم.
شفت؟ شفت بقى، ما فيش أي محو. يعني إذا صدق كلام الدكتور عمارة إنه ما فيش محو، إذن فيكون الكتاب المقدس صحيح لم يحرف. لأنه ما فيش محو.
صحيح.
لأنه كلام الله أيضا. فهل يوافق الدكتور عمارة على أن الكلام بتاع اللي اتقال عن الكتاب المقدس انه اتمحى انه لم يمحى؟ أما أنه يرفض ذلك فيكون كلامه عن عدم المحو منقوضا؟ يقول لك لا، ده اتمحى فعلا. طيب يبقى في تناقض يا حضرت. وبهذا تبطل نظريته التي اعتمد عليها في تبرير النسخ في القرآن أنه ما فيش محو. وتثبت نظرية الناسخ والمنسوخ في القرآن بالفكر القديم مش بالنظرية الجديدة بتاعته. فما رأيك يا دكتور عمارة؟
طب إذا سمحت لي أتسابونا يعني ممكن حد يقول أنه الآيات القرآنية اللي بتشهد لصحة الكتاب المقدس بتتكلم عن زمن نزولها في وقت ما نزلت، ولكن مش عن زمن النبي محمد. ممكن يقولوا كده، ممكن يقولوا أنها يعني الكتاب المقدس اللي كان موجود في زمن النبي محمد كان محرف.
ممكن ده وارد وبيقولوه بيقولوا كده. لكن تعالوا نشوف الكلام وأصوله. فالحكاية ما هيش كده أبدا، فإن الآيات القرآنية التي تشهد لصحة الكتاب المقدس قالها محمد بخصوص التوراة والإنجيل اللي كانوا موجودين في زمانه.
صحيح.
والأدلة على ذلك كتيرة، واكتفي منها بما يأتي. سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يبقى مصدقا للي بين إيديه، يعني إذن ده كان صادق، والقرآن جه يصادق على صحة ما في هذا الإنجيل والتوراة. أدي واحد. اثنين، سورة المائدة 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى مصدقا لما في الكتاب، العهد القديم والعهد الجديد، ومهيمنا عليه، هيهيمن على حاجة غلط. ثلاثة، سورة فاطر آية 31 يقول: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. لما بين يديه، مش للي كان زمان، لا ده بين يديه.
صحيح.
وحاجات كتير. سورة يونس 37: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة المائدة 47: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون. لا، ده بيطالب المسيحيين بأنهم يحكموا بالإنجيل. يطالبهم يحكموا بالإنجيل إزاي وهو محرف؟ كلام مش معقول. سورة المائدة 43: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله.
صحيح.
الله، ده فيها حكم الله يا جماعة. يبقى إذن ده بيتكلم عن حاجة إزاي يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى شهادة للكتاب اللي هو موجود. سابعة، سورة القصص 49: قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. لو إيه منهما دول؟
التوراة والإنجيل؟
إيه؟
التوراة والإنجيل؟
لا، في ناس يقول لك القرآن. التوراة والقرآن. لكن شوفوا، الله لا يترك نفسه بلا شاهد.
طبعا.
جاء في تفسير هذه الآية في الطبري، تفسير الطبري أهو، في تفسير الطبري جزء 20 وصفحة 86 بيقول إيه بقى: قل يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل هما سحران. ناس بيقولوا التوراة والإنجيل سحر. تظاهرة أم ربنا بتاع محمد بيقول له: قل لهم ائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من التوراة والإنجيل لطريق الحق ولسبيل الرشاد اتبعه. يعني محمد عايز يتبعه، هات يبقى هو ده الصح. وفي كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية، وابن تيمية معروف، يبقى مين ابن تيمية؟ جزء 2 وصفحة 452 يقول: فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما أنزله الله في التوراة والإنجيل. يعني بيذم الناس اللي هم ما بيتبعوش التوراة والإنجيل.
الحقيقة بتسمونا يعني أدلة قاطعة. بشكرك جدا على أنك شاركتنا بيها. طب إيه المشكلة بتاعتهم ده؟
المشكلة هي في الآيات القرآنية اللي نسخت هذه الآيات الدالة على صحة كتاب القدس. دي المشكلة بقى الناسخة. ويبقى سؤالي للدكتور عمارة صاحب نظرية أن لا شيء من كلام الله قد محي. وبرضه عشان لئلا ننسى، وانا بحب ان احنا نسمع الدكتور عماره وهو متحمس ونسمعه تاني لو سمحت يا عزيزي المخرج، سمحوا لنا تاني لو سمحت.
ليس هناك اي نسخ بمعنى المحو لاي ايه، لاي حكم، لاي حرف، لاي كلمه من كلمات القران الكريم.
ليس كل حماس، ليس وليس فعلا نسخ للكلمات اللي مدحت الكتاب المقدس يا دكتور عمارة. أعيد سؤالي للدكتور عمارة: هل تؤمن إذن بصحة الكتاب المقدس كما تقول آيات القرآن التي لا تمحى بحسب نظريتك؟ وفي هذه الحالة توقع نفسك في المصيدة زي، فإما أنك تؤمن بصحة الكتاب المقدس وفي هذه القرآن إذن
صحيح،
خاصة وأن القرآن يتناقض مع الكتاب المقدس في مواضيع جوهرية كثيرة. ده اختيار. الاختيار الثاني: وإما أن تؤمن أن في القرآن آيات كثيرة تمحو آيات أخرى كثيرة وتختلف معها، وفي هذه الحالة يشهد القرآن على نفسه أنه ليس من عند الله. زي بقى زي أقول لك إزاي؟ في سورة النساء آية 82: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الاختلافات الكثيرة يا دكتور ويا أحبائي المشاهدين، فعليك عزيزي الدكتور عمارة أن تختار أمرا من الاثنين. والواقع أن أحلاهما علقم بالنسبة لمعتقدك، فأنت حقيقة في وضع لا تحسد عليه يا سيادة الدكتور العالم محمد عمارة. وبهذا قد تحقق قولك الذي كنت تخشاه عندما قلت ده اللي بيقولوا بالناسخ والمنسوخ حيودونا في دهية. طب اسمعوا يا احبائي هذا الكلام، اسمع
ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهيه. ليه؟ هو بيقول لك انه ربنا سبحانه وتعالى نسخ الاحكام تخفيف على الناس لما الواقع تغير. يعني كان في واقع نزل له حكم، طب لما الواقع تغير نسخ الحكم الاولاني ده وجاب حكم تاني. هل تغير الواقع انتهى بوفاة الرسول؟ طب ما الواقع متغير دائما وابدا.
ايوه،
يبقى على ذلك انك انت هتنسخ بقى كل الاسلام.
اهو هو ده التخوف.
بالظبط.
وحاول ان هو يطلع من المطب ده بان لا الكلام ما بيتمحيش، لا ما فيش مش عارف ايه، وقع نفسه في المطب. كان غيرك اشطر يا دكتور عمارة. كان غيرك اشطر يا حبيبي، ده ياما ناس اتكلموا في الموضوع والحكايه تعبانه.
الحقيقه هو اكتشف الحقيقه يعني.
ايوه
طبعا. طيب نرجع الى تصنيف الدكتور القمني لايات النسخ والمنسوخ، ما نسخ حكمها وبقي حرفها.
اهو كده حقيقه. نرجع تاني لتصنيف الدكتور القمني في هذا المرجع. كما ذكرت هذا النوع في أربعة نماذج زي ما جه في هذا الكتاب صفحة 584 إلى 587، واتكلمت عن النموذج الأول بخصوص الآيات الخاصة بالكتب المقدسة، وآتي إلى النموذج الثاني اللي ذكره وهو الآيات المتعلقة بأصحاب الديانات الكتابية. وياريت عزيزي المخرج يورينا الجدول. آدي احنا خلصنا نمرة واحد وحنخش بقى على نمرة اثنين في هذا الجدول. فقد أتى الدكتور قبني أولا بالآيات التالية اللي بتشهد لأتباع الديانات الأخرى في سورة البقرة آية 62، يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أحسنت يا أبونا.
طيب، وفي سورة العنكبوت 46، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. هاي. وفي سورة الحديد 27، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة لاتبعوه. آية رابعة، سورة آل عمران 55، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى آخره وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ها؟ ده إيه العز ده؟ اللي اتبعوك فوق الذين كفروا، مش سنة ولا سنتين، لا، إلى يوم القيامة يا أحبائي.
آمين.
يبقى دي كلها آيات بتعمل إيه؟ بتمدح أتباع اليهود واليهودية والمسيحي. لا بقى نيجي بقى للإيه؟ الآيات العكسية بقى. يقول الدكتور القمني هذه الآيات نسختها آيات أخرى مثل سورة آل عمران 19، إن الدين عند الله الإسلام. سيبكم بقى من الكلام الفارغ ده من التلفات. وفي آل عمران برضو آية 85، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وغيره بقى.
أي.
نطول الوقت يعني.
أي.
وسؤالي للدكتور الفاضل الدكتور عمار، هل هذه الآيات الناسخة معها الآيات المنسوخة، أم أن كلام الله لا يمحى بحسب ما تقول، وأنت ليس وأن ليس هناك نسخ بمعنى المحو؟ عزيزي المخرج يا عم فكرنا بالموضوع، الرجل ده تعب قلبه عمال ينت من قلبه عشان يؤكد حقيقة، احنا عايزين نسمعها تاني لو سمحت.
ليس هناك اي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم.
حلاوة. أي فهل زالت آيات الإيمان بالمسيحية والمسيحيين سارية لم تمحى، وأن النصارى هم لا زالوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أم أن كلامك عن النسخ بمعنى المحو لهو صحيح ولا يحزنون؟ فكر.
أمين. دي أسئلة في الصميم يا أتابونا النهاردة. طيب، إيه النموذج الثالث اللي عرضه الدكتور القمني؟
النموذج الثالث هو الآيات المتعلقة بالمدى المسموح به من الحرية الدينية. وحنشوفه على الجدول عشان ما ننساش لو سمحت عزيزي. أيوة، احنا خلصنا نمرة واحد، خلصنا نمرة اثنين على الصبورة قدامكم، نمرة ثلاثة عن الحرية الدينية. أولا، أورد الدكتور القمني الآيات القرآنية كالمعتاد التي تتيح الحرية الدينية، ومنها سورة الكافرون آية 6، لكم دينكم ولي دين. سورة يونس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تكرههم؟ خلي لهم حرية. سورة البقرة 256، لا إكراه في الدين. إيه ده؟ ده كلام رائع يعني.
طبعا.
لا استنى بس استنى. أورد الدكتور القمن الآيات القرآنية التي نسختها وعارضتها ونقضتها، منها سورة آل عمران 83، أفغير دين الله يبغون؟ استهبلهم. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا. حلو. لا وكرها. يا دي المصيبة السوداء. طب فين الحرية بقى لكرها دي؟ سورة آل عمران 19، إن الدين عند الله الإسلام، فيش اختيار. سورة محمد 35، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أمال إيه؟ لا. ثالثا أكرر سؤالي للدكتور عمارة، هل هذه الآيات الناسخة يا دكتور محت الآيات المنسوخة من كلام الله، أم أن كلام الله لا يمحى بحسب ما قلت، وأن ليس هناك نسخ بمعنى المحو يا عزيزي؟ وبرضه أنا بيعجبني حماسة الراجل ده، ما يصحش إن احنا نفوت الحماسة دي من غير ما يعني نديله وضعه يعني. يا عم المخرج من فضلك ورينا الراجل متحمس وهو بيقول ما فيش محو خالص. تفضل عزيزي سمعنا الفيديو ده.
ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم.
هو كده كلام، ليس محو. ماشي،
هيصدق نفسه بعد كده. طب دي براهين دامغة طبعا على الآيات القرآنية اللي بتثبت النسخ في القرآن. طيب نعود بقى إلى النموذج الرابع من النسخ والمنسوخ للدكتور القمني.
حلو. النموذج الرابع زي ما شفنا الآيات المتعلقة بالموقف من المشركين، وده هنشوفه في الجدول برضه اللي هو فاضل لنا ده بس. احنا كلمنا عن الأولاني، كلمنا عن الثاني، كلمنا عن الثالث، ونأتي إلى الآيات الخاصة بالنقطة الرابعة، الكلام عن المشركين. ماشي. أولا برضو أورد الدكتور القمني بعض الآيات التي تتسامح مع المشركين، وهي من الفترة المكية وأيضا الفترة الأولى من المدنية اللي حاول فيها محمد أن يكسب فيها الآخرين بالمسالمة، زي سورة آل عمران 20، وإن تولوا سبوكوا مشهم فإنما عليك البلاغ بس. وفي سورة فاطر 23، إن أنت إلا نذير، أنت ما أنتش أكتر من نذير. سورة النساء 63، فاعرض عنهم وعزهم مسالم. سورة الأنعام 107، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، تمالك مش دخل بحد. سورة الغاشية 22، لست عليهم بمسيطر. وبرضو مسيطر دي تحتها خط بالصاد يعني، ما هنجيلها بعدين يعني. سورة المزمل آية 10، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هذه الحلاوة. سورة الأنفال 61، وإن جنحوا للسلم فانح لها. عايزين كلام أحسن من كده رجالة؟ فيش أحسن من كده. طب أنا بقول رجالة لأن الستات بتوعنا رجال، كلهم رجال، كونوا رجالا بيعاملهم ربنا، ما فيش ست وراجل، لا كله رجال حلو. يورد الدكتور القمن الآيات التي نسختها، نسخت السلم ده كله. أي زي إيه؟ سورة التوبة آية 5، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اوعوا تسبوهم. سورة النساء 89 بيقول ايه بقى؟ يقول فإن تولوا، ها لو سابوكم مشوا، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. قتل. اي سورة محمد 4، فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. سورة الأنفال 12، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ضرب ضرب قتل. سورة محمد 35، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. بقى أعلونا دلوقتي. أكرر سؤالي للدكتور عمارة، هل هذه الآيات الناسخة محت الآيات المنسوخة يا دكتور، أم أن كلام الله لا يمحى زي أنت ما بتقول يا دكتور، وأنه ليس هناك نسخ بمعنى المحو لأي كلمة لأي حرف لأي آية لأي غنة لأي مش سمعنا يا أستاذ العزيز المخرج الكلام ده بيعز علينا حماس الراجل يعني.
ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم.
شفته ازاي؟
يعني الحقيقة الراجل تعب من الإعادة. طيب ممكن أستاذ توضح لنا إيه سبب تحول محمد من حالة السلم إلى حالة الحرب دي؟ في سبب معين؟
ده سؤال ذكي بشكرك عليه.
شكرا.
ممكن نرد على الموضوع ده باستعراض أقوال علماء المسلمين، منهم على سبيل المثال للحصر. واحد، الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن، جزء 2 وصفحة 42، قال صدر الأمر بالقتال عندما قاوي المسلمون. شوف بقى كامل يوه. أما في حال الضعف فكان الحكم وجوب الصبر على الأذى. يعني الحكاية ضعف وقوة. يا خبر أبيض، مش مبدأ يعني إلهي. وعن موقف الإسلام من قتال المسيحية علق الدكتور القمني في كتابه الإسلاميات صفحة 588، يقول المعلوم أن موقف الإسلام من المسيحية كان في البداية موقفا مهادما متسامحا يؤكد حرية الاعتقاد، وأن الإنجيل هدى ونور، وأن القرآن جاء يصادق على ما سبق وروده في الإنجيل، وأن الله رفع أصحاب عيسى فوق الكافرين إلى يوم القيامة. ويوضح القمني سبب ذلك التسامح بقوله إيه بقى؟ شو خد بالكم، لأسباب ظرفية واضحة، هي حاجة المسلمين إلى دار هجرة لدى نجاشي الحبشة، ملك بتاع الحبشة، حيث الحبشة كانت مسيحية، هو بيقول المسيحية، حيث رددت شفاه المسلمين هناك الآيات عن المسيح وأمه، فكان أن أحسن استقبالهم ووصلهم بالود والرحمة. ويكمل يقول وبعد انتفاء الحاجة للحبشة المسيحية ونجاشيها، ها، كان لابد أن يقول الوحي كلمته، أن يقول الوحي كلمته إزاء العقائد المسيحية. يعني كان بيوالس بقى ولا ايه؟
يتمكن لحد ما يتمكن.
لحد ما تتمكن. وكان يكمل بقى يقول ايه؟ وكان موقف الإسلام الحقيقة من اليهودية زي ما بيقول في صفحة 588 برضو السيد القمني، يقول كذلك الحال في الموقف من اليهودية واليهود، ها، فقد كانت يثرب اللي هي المدينة دار هجرة للمسلمين طبعا، بينما كانت معقلا كبيرا ليهود الجزيرة، وكانت المصلحة والحكمة تستدعي أن تسبق المسلمين المهاجرين إلى يثرب آيات تردد ذكر أنبياء بني إسرائيل، شغل سياسة ودبلوماسية وقصص العهد القديم والقرار بأن الله فضلهم على العالمين وأن توراتهم فيها هدى ونور وعليهم الحكم بما فيها. ويكمل يقول وكان أول عمل سياسي هام قام به المصطفى عند وصوله يثرب البداية هو عقد الصحيفة التي كفلت حرية الاعتقاد لأهل المدينة جميعا. يعني في البداية كان إيه؟
مسالم ما. طب إيه اللي حصل عشان يتحول ضدهم بالشكل ده؟
شوفها يا بنتي، الدكتور القمني برضو بيكمل حديثه في صفحة 588 برضو قائلا: ولكن الظرف لم يستمر على حاله. حكاية بقى ظروف أحوال، مما أدى إلى إلغاء الصوم العبري. كان محمد أمر بالصوم العبري واستبداله بصوم رمضان العربي بتاع الأحناف. وأضاف: كما ألغيت قبلة بيت المقدس، عشان كان عاملها عشان خاطر تقريب، واستبدلت بكعبة مكة بتاعت القرشيين الوثنيين. ثم أخذ كل من النبي واليهود يكتشفون اختلاف وتوجهاتهم، ثم يكتشفون اختلافات عميقة بين ما عند اليهود من التوراة وما يتلوه رسول الله من القرآن. يكمل بقى يقول ايه: وهكذا اتخذ الأمر وجهة أخرى، خاصة بعد غزوة بدر الكبرى التي مكنت المسلمين من العتاد والسلاح والقوة المادية والمعنوية. حيث يكشف لنا الوحي، ده هو اللي بيقول برضه، حيث يكشف لنا الوحي اختلاف القرآن عن التوراة في كثير من التفاصيل. ويضيف: ومن هنا حق قتالهم، ومن ثم نقض عهد الصحيفة وأبطل الحرية الدينية، وجاء الأمر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بعد أن أصبح الدين عند الله الإسلام. هذا هو التحول.
طيب، هل الدكتور القمني ذكر شيء عن موقف الإسلام من أهل قريش؟ يعني يتكلم عن اليهود والمسيحيين، لكن إيه اللي حصل لأهل قريش؟
الحقيقة الدكتور القمني ما سافش، يعني الراجل كان باحث مدقق. علق على ذلك في صفحة 589 قائلا: بدأت الآيات الحكيمة في مكة زاخرة بما يلائم حال الضعف بتاع المسلمين التي كان عليها المسلمون وسط أكثرية معادية، فقررت حرية الاعتقاد وأنه لا إكراه في الدين. ويضيف السيد القمني قائلا: بل امتدح أصنامهم قائلا في سورة النجم 19: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأكمل: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. التي نسخت، قالوا جبريل وقال له بتقول إيه ده من الشيطان، فشلها. ويكمل الدكتور القمني حديثه قائلا: أما بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، وبعد موقعة بدر الكبرى بالذات، والتحول من حال الضعف إلى حال القوة، أتت الآيات الناسخة تبطل حرية الاعتقاد وتأمر بقتل غير المسلمين، بقتال غير المسلمين وقتلهم، وهو الأمر الذي لاحظه الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن جزء 2 وصفحة 42، إذ قال: صدر الأمر بالقتال عندما قوي المسلمون. ده تقرير
صحيح
ما قوي. وبالرغم من هذا يقول الدكتور عمارة: ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم. وريها لنا يا عزيزي الفاضل لو سمحت.
ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم،
يعني والسبب معروف. ليه بيقول كده؟ عرفنا السبب وأشار إليه الدكتور عمارة بصريح العبارة.
سجع ده كويس موجود. طب
قال إيه بقى؟ قال ده كده حيودينا في ده، لو إحنا اعترفنا بأن في ناسخ ومنسوخ في القرآن يبقى إحنا رحنا في داهية، رحنا في شربة مية، يبقى القرآن كله راح في داهية. يبقى الإسلام كله راح في داهية. ورينا هذا التقرير عزيزي المخرج، اعرضه لي مرتين ورا بعض لو سمحت عشان المشاهدين ياخدوا بالهم.
النسخ دول يودونا في داهية ليه؟ هو بيقول لك انه ربنا سبحانه وتعالى نسخ الأحكام تخفيف على الناس لما الواقع تغير. يعني كان في واقع نزل له حكم، طب لما الواقع تغير نسخ الحكم الأولاني ده وجاب حكم تاني. هل تغير الواقع انتهى بوفاة الرسول؟ طب ما الواقع متغير دائما وأبدا. يبقى على ذلك انك انت هتنسخ بقى كل الإسلام. ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهية ليه؟ هو بيقول لك انه ربنا سبحانه وتعالى نسخ الاحكام تخفيف على الناس لما الواقع تغير. يعني كان في واقع نزل له حكم، طب لما الواقع تغير نسخ الحكم الاولاني ده وجاب حكم تاني. هل تغير الواقع انتهى بوفاة الرسول؟
لا طبعا، كفايه كده.
طب ما الواقع متغير.
كفايه كده، كفايه كده.
اعتقد الناس حفظوها.
هتحفظ.
طب استاذ هنا، يعني هل لك كلمه خاصه توجهها للدكتور عماره؟
للدكتور عماره حبيبي. هذه ضروره. ليه بقى؟ لانه قال انني اتكلم عن الناسخ والمنسوخ في القران. هو اللي نكش. وانه لم يستطع احد ان يرد عليه. فتولى هو الرد في هذا التسجيل. والكلام ده قاله هو بلسانه.
صحيح.
احنا عرضناه في اول الحلقه، لكن برضه عزيزي المخرج اعرضه لي تاني لو سمحت. اتفضل.
والنسخ معناها انه احنا طوينا صفحه حكم معين، وبالتالي يبقى القران فيه تناقضات، وده بيركز عليه زكريا بطرس وناس كثيرين جدا لا يستطيعون الرد عليه.
وعلشان كده انا بوجه له رساله صدق وحب. أقول له بما أنك حامل للدكتوراه العلمية فأنت قد حصلت على هذه الشهادة للاعتراف بأنك باحث مدقق عن الحقيقة، فكيف أراك ملتمسا تبرير الباطل بأساليب اللف والدوران والتدليس المكشوفة التي لا تقنع الأمي، فما بالك بمجتمع المثقفين الذين يزخر بهم العالم العربي اليوم؟ وأقول اليوم مش أيام الجاهلية. أدعوك يا عزيزي الفاضل أن تقف وقفة صادقة مع نفسك ومع جمهور المسلمين الذين يسمعونك، حتى لا تفقد مصداقيتك معهم، وحتى لا يضيع مصيرك الأبدي من باب أولى. ووجه رسالة إلى المشاهدين المحبوبين وأقول ابحث يا عزيزي المشاهد والمشاهدة عن الحق والحقيقة مهما كلفك الأمر، فأن تموت صادقا مع نفسك أكرم لك وأشرف من أن تعيش منافقا أو مخدوعا. وإن أردت أن تعرف الحق أطلب من إله الحق قائلا اكشف لي يا رب الحق فأتبعه مهما كلفني. آمين. آمين.
أمين أمين. نشكرك يا أستاذ أبونا، الطرح النهاردة رائع وممتع جدا. تسمح نبدأ ممكن ناخد المداخلات بعد الفاصل؟
اه طبعا بالتاكيد. طيب. طبعا
احبائنا نعود بعد الفاصل.
اعزائي المشاهدين، المشاركه معنا بالاسئله او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشه او باستخدام برنامج سكايب. في حاله عدم تمكنكم من الوصول الينا رجاء اعاده المحاوله مره اخرى. يمكنكم ايضا ترك رساله صوتيه على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم ترد العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين اعمل ايه؟
يا غالي اللي في الجرنان
على النت وعلى قناه الحياه اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
انتشرت في شبه الجزيرة العربية زي ما محمد كما قلت. المسيح بيحب، المسيح جاء ليخلصك ويفديك.
لو كنت إله المسلمين يا رب في كل حاجة من دماغي إلا الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
رحب بكم مرة أخرى أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية، ومعانا الأخ أحمد على التليفون. أهلا بك أخ أحمد، اتفضل.
أهلا أختي.
أهلا بك.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
طبعا بدي بالبداية بس أسأل عن صحة القم زكريا، إن شاء الله يعني يكون صحة كويسة زي ما بيقولوا المصريين بومب.
نشكر ربنا.
بس ما بيفرقعش.
لا لا طبعا ما حش. طبعا قم زكريا، طبعا أنا عراقي مسلم من العراق.
مرحب بك.
أهلا بك.
أي الصراحة طبعا أنا كل حلقاتك السابقة وإيميلاتكم على الإنترنت وسؤال جريء كلها يعني كنت متابعهم.
نشكر ربنا.
فالأشياء اللي أنت بتعرضها بالتلفزيون صراحة يعني إنه أنا هاي كلها قاريها ويعني الصراحة مقتنع بيها يعني.
كويس، بركة كبير.
بس المشكله يعني انا سؤالي الاول يعني بالنسبه انه انا اريد يعني شلون اقول لك الارشاد والتوعيه منك انه بين الامرين يعني ان تعرف التغيير في المجتمع مثل مجتمعنا معناته الهلاك.
صح.
نعم. المشكله هنا انه انا بس اريد يعني احب اسال يعني الشيوخ المسلمين يعني ولو اذن يعني عن قناتكم انه هم بس صالحين يعني ينطون الفتاوى وجهاد وقتال وفي سبيل الله وما بعرف يعني هم لماذا لا يعني يعملون معك مناظره، وهي هاي مناظره اتصور يعني مناظره علميه هم تعتبر جهاد بكلامهم هم يعني.
هاي يا حبيبي.
نعم هاي السؤال. السؤال الثاني ان هم يقولون انه في يعني نبي جديد اسمه المهدي المنتظر، اتصور يعني يمكن قارئ يعني يعني سامع عن هذا الشيء انت.
اه طبعا
في العراق. اي نعم النبي اسمه نبي المنتظر واسسوا له جيش اسمه جيش المهدي، وهذا الجيش المهدي طبعا
دول الشيعه
العراقيين. اي نعم قتل كثير من العراقيين من شيعه ومن سنه ومن مسيح ومن صابية يعني. نعم. بس انا شنو اللي اريد اسالك انه هم عندهم كتب تاريخيه وإضافة إلى كتاب القرآن ويقولوا لك إنه هذا الكلام متناقض وأنتوا داعية وأنتوا كذا وأنتوا مثلا يعني عدم المؤاخذة إنه أنتوا تشتغلون الأجندة الخارجية، هاي الأجندة الخارجية هي صهيونية وغيره وغيره يعني.
أيوه.
يعني أتصور إنه سمعت أنا طبعا سمعت هذا الكلام من عمرو منيب ومن ممثل الصابرين يعني من أنا اللي متابع هذا الموضوع صار لي تقريبا حوالي أكثر من شهر يعني.
أي حبيبي.
فصراحة يعني أنا يعني سيقوم الشيخكم يعني بس أنا بدي يعني النصيحة والتوعية منك لأن أكو في الدافع نفسي يعني روحي يعني من داخلي إنه دا يقول لي إنه هذا الشيء اللي أنت ماشي عليه. طبعا من قبل ما أنا أتابع قناتك وأشوفك وأتعرف عليك وعلى الأخوة اللي شغالين وياك يعني. طبعا أكو في الدافع روحي يعني يقول لي إنه هذا الشيء يعني شيء غلط يعني.
أيوة.
حتى وإن كان جندي أمريكي محتلك إنه ليش تقتله وليش تقتل شيء ليش تقتل سني. طبعا انا حتى قلت للاخت اللي استقبلت المكالمه مالتي قلت لها انا اعرف جماعات مسلحه اللي كانوا يعني بالعراق انه مثلا كله كان يقول لك جهاد في سبيل الله والنبي كذا قال والقران يقول كذا والقران يقول كذا.
أيوة.
حتى كانت المعامله الى المسيحيين وباقي الناس يعني انا كمسلم اعترف بهذا الشيء انه باقي يعني المسيحيين وباقي الاديان كانت معامله سيئه.
ايوه صح.
صحيح.
فانا صراحه يعني تليفوني يعني اصلا يعني تليفوني لك كان ان السؤال اللي اريد افهم انه ذول يدعون انه اكو نبي اسمه المهدي وانه سيدنا عيسى انه راح يصلي وراه. نعم. وهم اللي يجهزوا له الجيش يسموه الجيش المهدي، وغير هاي وهاي انه الشيوخ السعوديين والايرانيين يعني ما عندهم غير بس كلام اعطاء الفتاوى.
اي صحيح
يعني
مزبوط.
ما عندهم انه مثلا وانا طبعا حتى الصراحه قلت احتمال انه الاتصال بيك مثلا صعب. الاسبوع الماضي اتصلت بس كان متاخر لان كان 4 دقائق على انتهاء الحلقه.
أيوه.
وهاي الاسبوع يعني اتصلت فيك مجرد من اتصال واحد.
اي أيوه حبيبي.
والصراحة رحت للشيوخ كثيرة يعني كلهم يقولوا لي لا تتابع هاي القناة، ما لك علاقة بهذا الشخص، هذا الشخص مدعي وكذاب وما أعرف شنو، والإسلام صح صراحة يعني أنا قال أنا حتى يعني قلت لهم هذا، قلت لهم يعني ما كفت شيء إنه هو ما جايب من الإنجيل حتى أقول كذاب، هو شخص جايب من القرآن ومن
الكتب.
حتى بالبداية شخص من الأشخاص قال لي ليش ما يجيب من كتب صحيح مسلم وبخاري؟ سبحان الله أكو مثل يقول هم يقول لك وعلانياتكم ترزقون، يعني أنا علانيتي سبحان الله تابعت الحلقة ورا هالموضوع هذا، أنت كنت جايب أشياء من صحيح المسلم البخاري
تمام
وحتى إنجيل برناية صراحة أنا تابعت هذين الكتب وشفتهم يعني
أشكرك.
وأني هسه دا أعيش يعني شلون حالة تناقض يعني بداخلي، يعني أكو فشي روح إذا يقول لي أحمد أنت هذا الشيء ماشي عليه غلط.
أيوة
فاني يعني شلون اريد النصيحه منك او
الطريقه. طب اسمع اسمع اخ احمد احمد نعم. انا سعيد جدا ان انا اسمع اتصالك وفرحان بيك جدا، وانا هرد على الكلام بتاعك ده يعني من ناحيه انك انت مقتنع بالكلام، دي نعمه الهيه الله، لان كثيرون يسمعون وفي البعض بياخد موقف مضاد، لكن لما النعمه تلمس القلب بتقنع الانسان فدي نعمه غنيه. وحكلمك ايه اللي هيحصل وياك نصيحه يعني، لكن الشيوخ ومناظراتهم احنا بنرحب بكل انسان، اديك اتصلت واديك اتكلمت في اي شيخ يتفضل اهلا وسهلا، او على الاقل الشيوخ يردوا علينا، مش عايزين يتناظروا يردوا، عندهم 6000 قناه عندهم عربيه واسلاميه يردوا يقولوا الراجل ده قال كذا وكذا لكن الصح كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما عمل الدكتور عماره كده وكتر ألف خيره يعني عبر عن رأيه وإحنا بناخد رأيه وبنمحصه يعني، فدي حتة مهمة. المهدي المنتظر دي البدعة الشيعية وانتظار مجيء والمسيح هيصلي وراه، يا السلام. طب إيه هي مؤهلاته علشان المسيح يصلي وراه؟ طب المسيح قام من بين الأموات بسلطان ورفع إلى السماوات، هيجي يصلي مع إنسان مات ولا ورا إنسان مات؟ كلام متناقض عندهم. لا بيقولوا ان احنا بنتبع اجندة صهيونية، يثبتوا يجيبوا الدليل والبرهان، يقولوا ان بتتبع اجندة بدليل كذا وكذا ويجيبوا لنا كده الادلة والبراهين، وإلا يبقى كلام فارغ يعني مالوش اساس من الصحة. وبعدين النصيحة اللي انا اقولها لك بقى يا احمد، نصيحة ابني، اهم حاجة انك تطلب من ربنا نفسه الخالق اله الحق انه يشرق بنوره في ذهنك ويلمس قلبك، لما تفتح له انت قلبك وتقول له يا رب انا عايز اعرف الحق، نور عيني ونور ذهني واملى قلبي بالمعرفة يا رب وبالحب عشان اتبعك، انا مستعد اقبلك يا رب. انت مستعد تقبل الرب دلوقتي يا احمد؟
والله انا مستعد، لان انا يعني صراحه مقتنع انه هذا الشيء صحيح يعني صراحه.
امين امين يا ابني. طب
يعني
صلي معي
يعني داخلي هو المشكله انه شنو، انه مثلا اقول لك يعني شلون مثلا احنا نقول لك يا واحد زائد واحد يساوي اثنين، انت هاي الطريقه اللي تسويها انه هذا الشيء يجيب مقابل هذا الشيء تطلع التناقضات.
برافو عليك.
يعني انا ما اتصور الله سبحانه وتعالى ينزل شيء صعب على البشر، يعني ما اتصور انه هم دائما يقولوا لك القران صعب، صعب واحد يفسره، صعب انه واحد ومو بس
حل.
هاي يعني
خليك معايا يا احمد بقى، خليك معايا يا احمد بس، خليك معايا.
نعم
الله راح يرشدك الى كل الحق. ولما تسيب نمرتك كمان في الكنترول روم دلوقتي، هم عارفين نمرتك طبعا، انا هتصل بيك شخصيا في الغالب بكره يعني او النهارده، هتصل بيك شخصيا واحنا هنتابعك عشان خاطر تتقدم في معرفه ربنا. بس طالما انت راغب وعايز اطلب ربنا، يقول لك اطرق الحديد وهو ساخن، اطرق الحديد وهو ساخن. فدلوقتي انت في حراره تروح في داخلك مقتنع وعايز تعرف الحق، فاطلب عشان ربنا يتمجد وياك. قول ورايا يا ابني.
خمس هاي سنين صار لها الشغله.
نعم.
ايه؟ ايه؟
صار لها سنين يعني هاي الشغله يعني.
طب بركه كبير. آن الأوان يا أحمد، آن الأوان لكل شيء تحت سماء وقت. قول له يا رب نور عقلي وقلبي.
يا رب نور عقلي وقلبي.
المس. إيه آه طبعًا. بس من قلبك لربنا يعني.
يا رب نور عقلي وقلبي.
امين. واشرق بنور معرفتك في حياتي.
وأشرق بنور معرفتك في حياتي.
وأنا رب بفتح لك قلبي لكي تسكب حبك فيه.
وأنا يا رب بفتح لك قلبي لكي تسكب حبك فيه.
وأنا بقبلك في حياتي.
وأنا بقبلك في حياتي.
فاديا ومخلصا ومرشدا.
لا بأيدي يا بس مرة.
فاديا ومخلصا.
مخلصا ومشرقا.
ومرشدا.
فاديا ومرشدا.
في حياتي.
في حياتي.
بسلمك كل حياتي يا رب.
بسلمك كل حياتي يا رب.
آمين.
آمين.
تثق إن الرب استجاب ليك يا ابني؟ أنا أؤكد لك إن الرب استجاب ليك لأن دي محبة قلبه. نعم. وسيب رقم تليفونك.
استجاب نعم حضرت القمص أكيد يعني استجاب لأن يعني ما أتصور إن الله سبحانه وتعالى إنه يشوف شخص يعني هو يعني يريد يدل الطريق الصحيح ويريد يعرفه يعني أمين. ويعرف طريقه ويترك ما يعني ما يساعده أو ينشده.
أمين. يريد أن الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. سيب نمرتك وانا هتصل بيك يا احمد ربنا يباركك بس تبقى ترد عليا لان في ناس بيسيبوا نمرتهم واتصل بيهم بيسيبوني ارن وما يردوش خايفين احسن يكون في عين انا مقدر للخوف انا عارف ربنا وياك يا احمد ومتشكرين جدا لاتصالك ربنا يحافظ عليك
نشكر رب مبروك يا اخ احمد معنا الاخ تميم من السعوديه اهلا بيك اخ تميم اتفضل
الو مساء الخير
مساء النور
ممكن اتكلم جناب القمص
انا تحت امرك حبيبي سامعك
حضرتك معانا على الهواء اتفضل
كيف الصحه تمام ان شاء الله
انا اشكر ربنا بومب على راي احمد بس مش باللي فرقع
طيب جناب القمص تسعتات ما اطول عليكم
تفضل
الموضوع باختصار الاخ احمد اللي تكلم من شويه من العراق يبدو لي تكلم وقال مشايخ المسلمين يهربون من القمص زكريا بطرس والكلام هذا يعني
بيعبر عن رأيه مش مشكلتنا
اي نعم هو حر
هو حر برافو عليك
جناب القمص موكل من شيخ طيب وارجو ان يتسع صدرك لطلبي الله يخليك
مرحب
الشيخ الو
ايوه مرحب اسمه ايه
اي نعم جايك في الكلام بس طول بالك الله يخليك
بس عشان الوقت
هو مباشرة وعنده شر يعني زي ما تقول ايش تيرم خصوصي بإمكانك انك تتكلم انت نص ساعة وهو يتكلم ربع ساعة فقط
النظام بتاع المناظرات انا عارفه تفضل هنا وبعدين اسمه ايه بقى الدكتور ده الشيخ ده
نعم هو الدكتور محمود القاعود
القاعود
اي نعم في مسألة بسيطة بس تحتاج الى توضيح يا جناب
يا حبيبي تفضل
ان يعني الشيخ محمود انت جاء عليك فتره ويعني وتكلمت عليه وشتمته يعني زي ما تقول
يا سلام شتمته يعني انا اللي شتمته
يعني انت قلت الاخ رشيد اللي كان معاك
يا عم ما لناش دخل اتكلم في البرنامج هنا معايا انا شتمته
اي نعم
طب قول انا قلت ايه قلت عليه ايه طيب شتمته قلت ايه طب انا بقى
الاخ رشيد قال
يا عم مالكش دخل برشيد انا بتكلم عن نفسي يا ابني انت هنا قدام رشيد انت بتكلم مين دلوقتي انت بتكلم رشيد ولا بتكلمني
انا اكلمك انت ايه نعم
طب ما تتكلمش بقى عن رشيد خليه هو يرد عن نفسه
طيب اعصابك عليا يا جناب
لا ما تخافش انا بس ضد الشق الغلط وبقى عندي وقت محدود طب اسمع طيب. اسمع احمد طيب. اسمع تميم
ناخذ المساله من النهايه لو سمحت يا جناب القمص
طب ركز
تفضل
ركز
حسب المكان يعني فقط انت حدد
طب انا فهمت الكلام ده يعني انا فهمت عندك حاجه جديده كل الكلام طلعت فات ما فهمنا خلاص يا ابني شوف انا بناشد كل المشاهدين اللي قدامي اناشدهم انهم يخشوا على موقع الشيخ محمود القعود ويشوفوا السباب والشتم اللي بيوجهه ليا على الانترنت، وانا مش راضي اخد اجراء ضده بالسب العلني وقانون العيب. انا مش راضي اخد منه وضده اي اجراء. فاقول له لو عايز مناظرة يشيل الشتايم بتاعته دي او يخليها، ما بتهمنيش، بس يبدي اسلوب حواري نظيف، يبدي اسلوب حواري نظيف، يرد على الحاجات اللي انا بقولها، وانا لو اقتنعت ان ده يليق ان انا اناقشه واتناظر وياه راح اطلبك بس سيب لنا النمره بتاعته هنا. لكن لو تم استمر في السباب بتاعه والشتيمه نحن لسنا على استعداد ان نسجل شتامين. فاهم بقى حضرتك؟ فانا ما عنديش معناها. وشكرا جزيلا لاتصالك.
شكرا اخ تميم. معانا الاخ علي من الاردن. اهلا بك يا اخ علي، تفضل.
الو، مساء الخير.
مساء النور.
اهلا وسهلا. كيف حالك يا ابو زكريا؟
انا كويس الحمد لله يا علي، ازيك انت؟
انا بتابعك صار لي 5 سنوات بتابع البرنامج.
5 سنوات يا طول عمري يا ابني.
نعم. فارجو انك تسمح لي اني ادخل على الموضوع مباشره.
طبعا
بدون اي حيده.
طبعا.
وأعبر عن رأيي في الآيات والموضوع الحلقة اللي أنت طرحته يا أبو زكريا.
جميل جميل يا علي.
الله يسعدك. في الآية الأولى اللي أنت ذكرتها يا أبو زكريا اللي بتقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها إلى آخر الآية. أنا اللي بفهمه من هذه الآية إن أنزلنا التوراة، الله سبحانه وتعالى يمدح في التوراة ولكنه لا يقصد أبدا كتاب عزرة. لا يقصد ابدا كتاب عزرا. ومن المعروف لديك يا ابو زكريا ومعروف لجميع لكثير من الناس.
طب بس اختصر
كتب فيما بعد.
اختصر
انه يحتوي اسفار تاريخيه.
طب اختصر
اسفار حدثت بعد موسى.
طب اختصر
سيكون هذا الكتاب هو التوراه.
طب طيب طيب
جمعت على موسى.
استنى يا اخ علي لو سمحت.
فأمنعها الحكايه دي يا ابني. كمل لان ما فاضلش غير دقائق قليله. كمل. ها ادي كتاب عزرا
يعني النقطه فهمناها.
الثانيه بتقول الايه الثانيه اللي بتقول وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. هذه فيها تحدي لاهل الكتاب، يقول لهم بالمعنى العكسي، يقول لهم اذا كان لديكم هذا الانجيل فاحضروه واحكموا به. ولا يقصد الانجيل الموجود بين ايدي الناس، وانما يقول لهم احضروا الانجيل الحقيقي واحكموا.
حلو، فهمناها. غيره
كتاب يوحنا والى اخره من هؤلاء.
غيره
لا احد.
طيب فهمناها يا ابني، تعمل بس تضيع وقت ليه؟ ما تنقل بقى واحده ثانيه.
انا لدي سؤال واحد يا ابي زكريا.
اتفضل حبيبي.
لدي سؤال. السؤال يقول هل هناك اي نص في الكتاب المقدس منذ ادم الى المسيح نطق فيه احد من اباء الكنيسه بعقيده باسم الاب والابن والروح القدس؟ وهل يوجد نص في الانجيل نطق فيه نطقت فيه مريم بقولها باسم الاب والابن والروح القدس؟ وهل هذه العقيده شهد بها المسيح لذاته في الكتاب المقدس او في الانجيل؟ وشكرا لك.
اشكرك عزيزي علي. اهلا بيك وانا سعيد جدا بكلامك حبيبي ومرحب بيك. اهلا وسهلا.
اسئله حلوه خالص.
جميل جميل. بس العصبيه اللي بيتكلموا بيها والرغي بقى ما عندهمش حساب للوقت. شوف عزيزي، بتقول التوراه هدى ونفس هدى ونور. انا في رايي، انا لا يهمني رايك في البحث والدراسه يا ابني، رايك خليه لنفسك، لكن انت تجيب لي استشهاد براي الشيوخ بتوعكم بالتفاسير بتاعتكم. قول ان الشيخ الفلاني قال كده في الكتاب المرجع الفلاني واحنا ناخد توثيق. لكن انت حضرتك تطلع مين اساسا يا استاذ علي؟ مع احترامي لشخصك، يعني ما هو وزنك في الفقهاء القدامى؟ وانا بجيب كل حاجه من الكتب بتاعه الفقهاء وبتكلم هم قالوا ايه عن الحاجات ديت. اما كتاب عزرا، هات لي كده في القران حاجه بترفض كتاب عزرا، ولا انت طالع من نافوخك ترفض كتاب عزرا؟ لازم ترجع مراجع يا ابني، مش حاجات من دماغك. ده واحده. الحاجه الثانيه، ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ده عكسي. طب ما تجيب لنا الدليل والبرهان انه عكسي. ولا اللي انت بتفهمه وتبرر زي الدكتور عماره كده ما عمال يبرر ويقول لك ليس عند الله محمود ولا نسخ ولا ايه ولا كلمه ولا. يا جماعه اتعلموا الاسلوب العلمي الاكاديمي، اتعلموا انك انتوا ترجعوا المراجع وتقول له المرجع ده بيقول كده والمرجع ده بيقول كده، الجزء الفلاني والصفحة الفلانية والمؤلف الفلاني. ما تعيشوش في الهيصة، انتوا عايشين في الهيصة، عايزين تأصلوا كلامكم بالمنطق والعلم والتوثيق. ثم هل هناك نص بيقول الاب والابن والروح القدس في الكتاب المقدس نطق بالمسيح؟ اهو هذا النص، اهو انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 28، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وفي يوحنا هؤلاء الثلاثه هم واحد. انت قريت الكتاب المقدس عشان خاطر تقول هات لي نص؟ ما تقروا الكتاب المقدس يا ابني وبعدين تتكلموا كلام علمي. ما تفضحوش نفسكم يا حبيبي، احنا بنحبكم، بنحبكم ونحب خلاص نفسكم. وعلشان كده بقول لك اصل الكلام بتاعك، ارائك، اتكلم زي ما انت عايز بس اصلها، هات توثيق في دراسه، لكن مش من الدماغ وتتبع كلام الشيوخ اللي بيقولوا لكم اي كلام تتبعهم. سيبكم بقى من الحاجات السلفيه وعيشوا بالمنطق، ده انت في القرن الحادي والعشرين. على كل احنا بنرحب بيك بارائك حتى لو كانت غلط. اهلا وسهلا.
عبر عن رأيي. شكرا يا أستاذ أبونا على ردك. تحب أسك نبدأ في الكلمة الروحية؟
شكرك كويس. ضيعوا وقتنا للمداخلات الحياة، يا ما ناس واقفين على التليفونات واللي بيتكلم مش بيقول رأيه بس، لا يقعد يعيد ويزيد ويعيد، وهي الكلمة معروفة
هو فعلا يعني
صحيح. بس عايز يعني يقنعنا انه ما حدش هيعرف،
ومندفعين صواريخ يعني.
أحبائي بعد هذه الرحلة الطويلة نأتي إلى المفيد.
أمين.
إحنا كنا بنتكلم عن مراحل قبول المسيح. احنا بنشكر ربنا من أجل أخونا أحمد من العراق اللي هو قبل المسيح على الهواء، مبارك اسم الله.
أمين.
فاللي بيحصل يا جماعة زي ما بنشوف دلوقتي، اللي بيسمعنا بيتصدم، يسمع ويتصدم بعدين يرفض ويكذب ويقول أي كلام، لكن بيجي له وقت يبتدي يبحث ويدور على الحقيقة، وهنا يتجه لله يقول له يا رب اشرق بنورك في قلبي، عرفني الحق يا رب، تلامس معي فيلمس القلب. وعندما تتكشف له الحقيقة يبتدي الصراع بين القديم والجديد، الموروث وبين الفكر الجديد. وبعدين اتكلمنا عن اتخاذ القرار، قلنا عشان الإنسان ياخد قرار بالحياة مع المسيح يكون مقتنع الأول، يكون في اقتناع باللي هياخد بيه قرار، ويكون عنده رغبه قلبيه ان هو يعيش في هذا الجو الجميل والبدايه الجديده، ويكون عنده توبه عن الماضي يقول له سامحني يا رب على اللي فات والجهاله والشر والخطيه اللي انا عملتها، وبعدين يبقى عنده ثقه في الرب انه هيقبله هيسمعه زي اخونا احمد ما قال ايوه انا واثق انه هيسمع لان هو عايزنا، فيكون عنده ثقة انه هيقبلني ويغفر كل خطاياي واثامي ويخليني ابن ليه زي انا ما بقبله اب لحياتي. واتكلمنا عن وسائل معرفة الله، يعني ازاي اعرف طريق ربنا، وقلنا اول حاجة هو دور الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيرشدنا الى شخص المسيح، ويستحسن القراءة من انجيل معلمنا متى اللي هو العهد الجديد، وخاصة الثلاث اصحاحات 5 و6 و7 من إنجيل معلمنا متى اللي هم عظة المسيح اللي لخص فيها جميع مبادئ المسيحية. وبرضه يقرأ كتب روحية ويشاهد قنوات الفضائية المسيحية ويخش على المواقع في الإنترنت ويلاقي الكتب موجودة في الإنترنت، يبحث ويخش غرف البالتوك ويستمع لكل شيء، يسمع ويفهم ويفكر ويقارن. وقد يحتاج الإنسان إلى أن هو يسأل، فيجي في كل قناة يسأل في الغرف، يسأل إيه؟ اسأل بلا تردد، ما تخافش قول الكلام اللي أنت عايزه. الكتاب المقدس يحثنا أن نسأل، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا، عشان نتعرف على الإجابات السليمة لنقتنع بما نؤمن به. اسأل في البرامج التلفزيونية المباشرة، اسأل على عناوين مواقع الإنترنت، ويمكنك أن تدخل غرف البالتوك وتسأل أي سؤال يعني لك. المهم أن تكون الأسئلة بدافع حب المعرفة وليس للتحدي بوقاحة. وأهم جهة توجه إليها سؤالك هو أن توجه لصاحب الشأن مباشرة. وجه أسئلتك لربنا. قل له يا رب عرفني. عرفني يا رب طريق الحق. اشرق بنورك في عقلي يا رب فيستنير. المس بروحك قلبي فيتغير. أنا أفتح ليك يا رب قلبي الآن. الآن صلي يا أخي. قل له يا رب أنا بفتح لك قلبي. أنا بقبلك في حياتي. مخلصا وفاديا ومرشدا. أبا حنونا لحياتي. هل أنت مستعد أنك أنت تصلي؟ مستعد أنك أنت تطلب من ربنا؟ مستعد أن هو يشرق في قلبك؟ هيشرق في قلبك من خلال آيات الكتاب المقدس. مش بالضرورة يظهر لك في رؤية، مش بالضرورة يظهر لك في حلم، ولو أن ده وارد أن هو ممكن يظهر لناس كثيرين، لكن ما بنركز على الحاجات دي، بنركز على إشراقة النور في القلب من خلال آيات الكتاب المقدس، من خلال برامج إذاعية تلفزيونية. بس أنت تكون مخلص في طلبك، مخلص من قلبك، راغب فعلا أنك أنت تعرف النور، عايز تعرف مصيرك الأبدي فين، عايز تشوف علاقتك بالله شكلها إيه. هل أنت بتتبع إله جبار متكبر ماكر مخادع مضلل، ولا عايز تعرف الإله المحب الحنون المخلص؟ تاني أوجه سؤالي وسلامي وسؤالي لكل واحد النهاردة وطلبي. قل له، قل معايا: يا رب اشرق بنور معرفتك في عقلي. يا رب المس بروحك قلبي. يا رب عرفني الحق فأتبعه وأعيش معك. وأنا بشكرك يا رب لأنك تسمع صلاتي وتستجيب لدعائي. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. وإلى اللقاء في الموعد الثاني.